الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ هذه الدورة المباركة في كتاب الصيام من كتاب الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ في كتاب الصيام، أحب أن ننبه إلى أن الهداية تعتبر من المتون العلمية المتقدمة في مذهب الإمام أحمد، فهو في درجة متن العلامة الخراقي رحمه الله تعالى. ثم إن العلامة أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني أو الكلوذاني البغدادي ممن تفقه على القاضي أبي يعلى الحنبلي، وفي الفرائض على العلامة الوني، وشهد أيضا القاضي الدامغاني الحنفي، فهو إمام متمكن من الفقه والحديث ومن الأصول. وكتابه التمهيد في أصول الفقه يعتبر من ثاني الكتب المؤلفة في المذهب الحنبلي في أصول الفقه، كما أن متنه الهداية يعتبر من ثاني المتون العلمية من حيث التقدم ومن حيث الأصالة. لكن هذا الكتاب لم يأخذ حظه من الشروحات والتعليقات كمتن الخرقي أو كباقي المتون الحنبلية المتأخرة كالزاد أو كدليل الطالب. لكن الإمام أبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله الجامع بين فقه الرواية وفقه الدراية، الجامع بين الفقه وأصوله، الجامع بين صحة الاعتقاد وفروعه، هو من العلماء الذين ينبغي أن يهتم طلاب العلم بكتبهم. فأحببنا أن نشرح كتاب الصيام من كتاب الهداية. نسأل الله جل وعلا أن يفهمنا مراده ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يفقهنا في دينه. والمنبغى من طلاب العلم أن يتعلموا فقه الوقت، وفقه الوقت من أعظم ما يثبت العلم، وهو أنه إذا جاء وقت رمضان فعلى طلاب العلم أن يتعلموا الأحكام المتعلقة بالصيام، والأحكام المتعلقة بالقيام، والأحكام المتعلقة بالتراويح وبزكاة الفطر وبالاعتكاف. فهذه خمسة أبواب وكتب ينبغي لطالب العلم أن يتفقه فيها قبل مجيء شهر الصوم، حتى يقبل على شهر رمضان وهو مؤمن محتسب. فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين. ومعنى إيمانا واحتسابا إيمانا بحكمها، وعالما بمنزلتها، واحتسابا لأجرها وثوابها. وهذا لا يتأتى على الكمال إلا بالعلم. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم فقه صيام رمضان، وفقه القيام، وفقه هذا الشهر الذي نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ونحن في عافية وإيمان. شهر رمضان هو شهر الصبر، هو مدرسة تدريبية شهرية في السنة، لكي يتزود الإنسان من الاستقامة على الطاعات والبعد عن المحرمات والصبر على القضاء على البلاء ومر القضاء. هذا كله تدريب كائن في شهر الصوم، لا سيما لأهل الإيمان والتقى. ولهذا قال جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه معناها أن الصيام موصل إلى التقوى، وإذا كانت الصلاة والزكاة موصلتان إلى التقوى وموصلتان إلى رحمة الله، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لعلكم ترحمون، فإن الصيام موصل إلى التقوى. وهذا يؤكد لنا أيضا أهمية هذا الشهر الفضيل مع الصيام. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العون والتوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات. كتاب الصيام. قال الإمام ناصح الإسلام نجم الهدى أبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني: يجب صوم شهر رمضان برؤية الهلال، فإن لم ير مع الصحو أكملوا عدة شعبان 30 يوما ثم صاموا، فإن حال دون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 وجب صومه نية رمضان في إحدى الروايات، وهي اختيار عامة أصحابنا، والثانية لا يجب صومه، والثالثة الناس تبع الإمام، فإن صام صاموا، فإن رأى الهلال بالنهار فهو لليلة المقبلة على قول الخرقي، ولم يفرق بين قبل الزوال وبعده. وقال شيخنا: إن رأى قبل الزوال في أول رمضان فهو للماضية، وإن كان في آخره فعلى روايتين، إحداهما هو للماضية أيضا، والثانية هو للمقبلة.
أحسنت. قوله رحمه الله: يجب صوم شهر رمضان، وهذا بإجماع المسلمين أن صوم شهر رمضان واجب من أركان الإسلام، ولا خلاف في هذا بين المسلمين، قد قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن هو يجب صوم شهر رمضان لأن الله نص على الشهر، ولم يأتي في القرآن اسم شهر إلا شهر رمضان، وكفى بهذا فخرا واعتزازا. كل الشهور ما ذكر الله اسمها في القرآن إلا شهر رمضان. والصوم من أركان الإسلام الخمس، ولذلك قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كما كتب أفادنا عدة فوائد، منها أن الصوم فرض ركن من أركان الدين كما كان فرضا ركنا من أركان الدين عند من سبقنا، لأن وصول الإسلام ووصول العبادات في الديانات لا اختلاف فيها، وقوله كما كتب على الذين من قبلكم دليل على الفرضية، أنه ينبغي على العبد أن لا يستثقل هذا الأمر، فإنه طريقة آبائنا آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى حتى كتبه الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وشهر رمضان هو الشهر التاسع من الأشهر العربية، بعد شعبان وقبل شوال، والعبرة في جميع الأحكام المتعلقة بالشهور هي متعلقة بالشهور العربية التي مبدأها محرم ومنتهاها ذي القعدة ذي الحجة. نعم، منتهى ذي الحجة. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقول المصنف يجب صوم شهر رمضان، أجمع العلماء على هذا لكن اختلفوا في من رخص فيه، والذي عليه عامة المسلمين وعامة الفقهاء سلفا وخلفا أنه لا يجب على المسافر ولا على المريض صوم شهر رمضان في الحال، وإنما يجب عليهم الصوم وهم مخيرون فيه بين صومه في الحال مع المشقة وبين تأخيره، لكن تأخيره مع المشقة أفضل. طيب، بأي شيء يجب صوم شهر رمضان؟ بالحساب الفلكي أو بالأشهر الأجنبية؟ الجواب لا، برؤية الهلال. برؤية الهلال، والمقصود برؤية الهلال أي هلال شهر رمضان. صوم شهر رمضان لا يجب إلا بأحد أمرين: إما برؤية الهلال، وذلك في ليلة تسع، في ليلة الثلاثين من شعبان، أو بإكمال شهر شعبان فيجب صوم شهر رمضان. إذن عندنا إما رؤية الهلال وإما إكمال شهر شعبان، وهذه الرؤية متعلقة بالبصر وليست متعلقة بالبصيرة، لأن الحسابات الفلكية هي بصيرة وليست بصرة. طيب، إذا رأوه بالمجهر، المجهر قائم مقام الأبصار القوية، المجهر قائم مقام الأبصار القوية، فيصح أن نقول إن المجهر مثل عين الخنساء، لا بأس بذلك. فرؤية الهلال من طريق المجاهر كرؤية الهلال بالأبصار، لا فرق. فإن لم يرى الهلال مع الصحو في ليلة 29 أكملوا عدة شعبان 30 يوما بالإجماع، لا خلاف فيه بين العلماء. هذه المسألة لا خلاف فيها بين العلماء، لأنه لا يوجد شيء مانع من الرؤية، لا غبار، لا سحاب، لا ظلمة، ثم لم يروا الهلال، إذن معناه أن هذه الليلة تابعة لشعبان، أكملوا عدة شعبان 30 يوما. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يصوم إذا لم يرى الهلال من ليلة 29، ليلة 30، إذا لم يرى الهلال لا يجوز للإنسان يصوم هذا اليوم، وهذا يسمى بصوم يوم الشك. صوم يوم الشك لا يجوز، لحديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وغيرهم، وهو حديث صحيح. طيب، نكمل عدة شعبان 30 يوما إذا كان صحوا ولم يرى الهلال، بعد 30 يجب الصوم بدون رؤية، يجب الصوم بدون رؤية، هذه الحالة واضحة. طيب، الحالة الثانية: فإن حال دون مطلعه غيم، يعني أن الناس نظروا إلى الهلال في ليلة 30 لكن لم يروا الهلال لوجود الغيم، أو قتر وهو الغبار المانع من الرؤية، والقتر معناه الغبار، وأصله رذاذ الغبار، كما قال عز وجل: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. قترة، القتر هو الغبار. فإن حال دون مطلعه، نظرنا أين نرى الهلال؟ في المشرق ولا المغرب؟ طبعا بالنسبة لولادة الهلال، ولادة الهلال لا تكون إلا في جهة المغرب، ولادة الهلال لا تكون إلا في جهة إيش؟ المغرب. نظرنا إلى جهة المغرب وجدنا غيما، أو وجدنا قترا، أو وجدنا ظلمة شديدة لأي سبب من الأسباب. هذا الكلام في ليلة 30. قال المصنف: وجب صومه،
بنية رمضان في إحدى الروايات، وهي المعتمدة في المذهب. هذه الرواية هي المعتمدة في المذهب. جمهور العلماء يقولون إذا حال بين رؤية الهلال وبين الناس غيم أو قتر فإن الأصل أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين أننا في شعبان فلا يزول بالشك، وهو احتمالية ولادة الهلال ومنع الغيم والقتر من رؤيته. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، ثم قال وأكملوا، فإن حال بينكم وبين رؤيته شيء فأكملوا العدة، وفي رواية فأكملوا عدة شعبان 30. هذا نص. إذن الرواية المذهب الرواية إحدى الروايات عن الإمام أحمد وجوب صوم يوم الشك إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، والجمهور قالوا هذه كتلك، فألحق المختلف فيه بالمجمع عليه. الجمهور ألحق المختلف فيه بالمجمع عليه. قال المصنف وهي اختيار عامة أصحابنا، دل على أن هذه الرواية هي المشهورة، هذه الرواية هي المشهورة. والثانية أي الرواية الثانية عن الإمام أحمد لا يجب صومه. لماذا لا يجب صومه؟ هذه الرواية أولا موافقة للجمهور، أولا موافقة للجمهور، ثانيا أن هذه الرواية موافقة لنصوص الأحاديث وهي أكملوا عدة شعبان، أكملوا عدة شعبان فاقدروا له أي لشعبان. وهذه الرواية هي التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذه الرواية هي التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونسب ذلك إلى القاضي أبي يعلى وبالقاسم ابن منده اللالكائي الطبري رحمه الله. والثالثة هي الرواية الثالثة عن الإمام أحمد الناس تبع الإمام، أي إن صام الإمام أو أمر الإمام بالصوم في يوم الشك الذي منع من رؤية الهلال غيم أو قتر يصومون، وإن لم يأمر لا يصومون. هذه الرواية أيضا اختارها بعض الأصحاب، فإن صام صاموا وإن لم يصوموا لم يصوموا. على كل حال هذه الرواية أيضا محمولة على استحباب هذا الصوم منفردا، لكن مع الإمام وجوبا. والذي أميل إليه أن الصوم لا يجب حتى لو رأى الإنسان الهلال إلا إذا اعتبر الإمام الرؤية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل ورأى الهلال وهم كانوا مفطرين، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بإمساك بقية اليوم، هو إذن في منزلة الإمام. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صوموا لرؤيتي، خطاب جمعي، وأفطروا لرؤيتي، وقال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، وهذا لا يتعلق بخطاب الواحد، يتعلق بخطاب المجموع. ولهذا الراجح من أقوال أهل العلم وهو المذهب المعتمد عند الحنفية أن الرؤية المعتبرة هي الرؤية الشرعية التي اعتبرها الإمام، فإذا لم يعتبرها الإمام فهي ليست رؤية شرعية، فهي ليست رؤية شرعية. قال رحمه الله فإن رأى الهلال بالنهار، هذه المسألة الثانية الآن، في الليل نظروا كان صحوا أو غيم فما رأوا الهلال، لكن لما أصبحوا رأوا الهلال. لاحظ الآن إن أصبحوا رأوا الهلال، أين رأوا الهلال إذا أصبحوا؟ إما أن يكونوا رأوا الهلال في الصباح، الشمس طلعت من جهة المشرق والهلال موجود في جهة المغرب في الصباح الباكر، فهذا لا شك من الناحية العقلية والحسابية أن هذا الهلال تبع للشهر السابق، لأن الهلال لا يولد بعد طلوع الشمس وإنما يولد بعد مغيبه، فنعتبر هذه الرؤية نعتبرها تابعة للشهر السابق. لكن لو رأى الناس الهلال في جهة المشرق، في جهة المشرق، فهذا لا يمكن، هذا يكون ظن وتخمين. وبعض الفقهاء يفرق بين رؤية الهلال في جهة المغرب قبل الزوال وبعد الزوال، والصواب أنه لا فرق. قال: فإن رأى الهلال بالنهار فهو لليلة المقبلة على قول الخرقي. ومتن الخرقي هو الذي شرحه العلامة بن قدامة في كتابه المغني. قال: ولم يفرق بين قبل الزوال وبعده. إذن الخرقي من يعتبر من أصحاب المعتمدين في ترجيح الأقوال في مذهب الإمام أحمد، لم يفرق بين الرؤية وقعت قبل الزوال ولا بعد الزوال، اعتبر أن هذه الرؤية، هذا الهلال تبع لشعبان خلاص. وقال شيخنا المصنف، إذا قال في الفقه قال شيخنا فالمقصود به أبو يعلى، وفي الفرائض إذا قال شيخنا فالمقصود به الوني رحمه الله تعالى. قال: وقال شيخنا إن رأى قبل الزوال في أول رمضان فهو للماضية، وهذا فقه دقيق وعميق. إذا رأى الهلال من جهة المغرب قبل الزوال فهي لليلة الماضية، ما في شك أنها قمر هلال تابع لشهر شعبان لم يغب بعد، ثم بعد قليل سيغيب. وإن كان في آخره مع مغيب الشمس أو في العصرية جاء شيء وغطى على الشمس، فنظر الناس إلى المغرب فرأوا الهلال، لأن مع ظهور الشمس لا يمكن رؤية الهلال. لكن لو جاء شيء وغطى على الشمس، غيم أو قتر في بعد الظهر، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، الساعة الرابعة، الساعة الخامسة، فنظر الناس إلى المغرب ووجدوه صحوا فرأوا الهلال. فقال أبو يعلى: وإن كان في آخره فعلى روايتين، إحداهما هو للماضية أيضا، وهذا هو قول الجمهور، والثانية هو للمقبلة. إذن كأن الآن ولد الهلال الآن. طيب، ولادة الهلال، ولادة الهلال قبل غروب الشمس في يوم الثلاثين، هذا ممكن فلكيا؟ هذا ممكن عقليا؟ ممكن واقعيا؟ ممكن. لكن شرعيا لا يتعلق به حكم، لأن الحكم متعلق برؤيته من بعد الغروب، رؤيته من بعد الغروب. ولذلك العلماء يقولون رؤية الهلال تكون بعد الغروب بلحظات يسيرة ولا تتعدى الدقائق، يعني ما بين 10 إلى 15 دقيقة، ثم يختفي الهلال، ثم يختفي الهلال، وذلك ما يراه إلا الحذاق من أهل الأبصار، لا يراه إلا الحذاق من أهل الأعين المدركون للمنازل الأقوياء في النظر. إذن أيهما نرجح؟ نرجح القول المعتمد الذي عليه ذكره الخرقي رحمه الله تعالى. نعم. وهل يجوز للإنسان أن يصوم يوم الشك؟ الجواب: لا يجوز، لا بنية رمضان ولا بنية غير رمضان، والحديث فيه واضح. نعم.
قال المصنف: وإن كان في آخره فعلى روايتين، إحداهما هو للماضية أيضا، والثانية هو للمقبلة. وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم، ويقبل في هلال رمضان عدل واحد، ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان، وإذا صاموا بشهادة الواحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا، وقيل يفطروا، فإن صاموا بشهادة 2 فطروا وجها واحدا، وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا، ولا يجب صوم رمضان إلا على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم.
حسب قوله وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم. هذه المسألة يعنون لها في كتب الفقه بمسألة اختلاف المطالع، هل اختلاف المطالع معتبر أو ليس بمعتبر؟ ما معنى المطالع؟ القمر أو الهلال يولد في بعض البلدان في منزل معين، وفي بلد آخر في منزل معين. واليوم هذه المسألة واضحة جلية، أنه ربما الهلال يولد في الساعة السابعة، في الساعة السادسة وخمسين دقيقة بتوقيت الكويت. في نفس الساعة الآن مثلا في أطراف الصين، في أطراف اليابان، في فنزويلا، في نيوزيلندا، في أستراليا، في إندونيسيا، الآن أصبحت الساعة نصف ليلا، لا يمكنهم رؤية الهلال لأن منازلهم غير منازلنا. ثم نحن إذا رأينا الهلال لا يمكن لأهل أمريكا مثلا أو لأهل المغرب أن يروا الهلال، لأن الشمس لم تغرب عندهم بعد، لأن منازلهم مختلف عن منازلنا. ولذلك ذكر شيخ الإسلام في الرسالة العرشية إجماع المسلمين على كروية الأرض، وأن الشمس تغيب من جهة وتظهر في جهة، هذا قبل 800 سنة. طيب الآن إذا كانت المطالع مختلفة، فهل نلزم أهل البلاد أو لا؟ المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه إذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وقد رآه مسلم اعتبر الحاكم شهادته فلزم الجميع. طبعا لما نقول هذه المسألة تعميمها في وقت الخلافة الراشدة، في خلافة الأموية العباسية العثمانية ممكن. لماذا؟ لأن الخليفة يعلن ويصل الخبر إلى الكل، يمكن أن يصوم. لكن مع اختلاف البلدان وعدم اعتبار بلد برؤية بلد آخر، فهذا يدخل الناس في إشكال. لا شك ولا ريب أن اتحاد صوم المسلمين أمر عظيم ومقصد شرعي مطلوب، لكن لا يجوز تأثيم الناس إذا رأوا اختلاف المطالع، وجمهور العلماء على اعتبار اختلاف المطالع، جمهور العلماء على اعتبار اختلاف المطالع، لأن منازل القمر ولادة ومغيبا ابتداء وانتهاء مختلف من بلد إلى بلد، لا سيما مع بعد البلدان. إذن نقول الراجح أنه إذا أمكن صوم المسلمين برؤية بلد واحد هذا أمر حسن، لكن إذا لم يمكن وجعل كل أهل بلد لأنفسهم رؤية فإن الناس تبع لإمامهم، لكن بشرط أن يكون الحاكم في ذاك البلد يعتبر الرؤية الشرعية. أما إذا كان لا يعتبر الرؤية الشرعية وإنما يأمر الناس بالصوم بالحساب، فعلى الناس أن يصوموا ولا يلزمهم أن يعلنوا ذلك، ولكن يصومون في أنفسهم. يصومون مع من؟ يصومون مع البلد الذي فيه الرؤية الشرعية. يعني مثلا لو كان المسلمون يعيشون في أستراليا، في نيوزيلندا، في أمريكا، ما عندهم حاكم، ما عندهم إلا حاكم الكافر، فبمن يعتبرون؟ هل يعتبرون بأقرب البلدان إليهم؟ الجواب ممكن، لكن بشرط أن يكون الحاكم في ذاك البلد القريب يعتبر الرؤية الشرعية، وإلا فيجب عليهم الرجوع إلى البلد الذي فيه اعتبار الرؤية الشرعية. ثم قال المصنف: ويقبل في هلال رمضان عدل واحد. من أين نعرف أنه عدل؟ بقبول الإمام، بقبول القاضي خبره. من أين نعرف أنه عدل؟ بقبول القاضي خبره، بقبول الحاكم خبره. ولهذا كان في قديم الزمان، هناك في قديم الزمان يعني مو كلش، يعني في قديم الزمان يعني في زمن خلفاء بني العباس، كان هناك أشخاص عند القضاة يسمون بالمعدلين. المعدل شو يسوي يا عبد العزيز؟ المعدل يكون من القرية الفلانية عند القاضي، من القرية الفلانية عند القاضي، يجي أحد يشهد يقول للمعدل للقاضي: هذا أهل للشهادة، هذا ليس بأهل للشهادة، يسمونه المعدل. ومن شيوخ الحافظ الكلوذاني رجل يقال له أبو الحسن المعدل، كان معدلا للشهداء. إذن يصومون بشهادة عدل واحد. نعم. طيب، لماذا لم نعتبر اثنين؟ قال العلماء: لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اعتبر في شهادة رؤية هلال رمضان شهادة رجل واحد من المسلمين، وهذا الحديث فيه صحيح. ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان. لماذا لا نقبل في سائر الشهور إلا عدلان؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبول شهادة عدل واحد في غير شهر رمضان. فنرجع إلى الأصل، الأصل أن جميع الأعمال مبنها على الأقل شهادة رجلين، وهذا أقل ما فيه شهادة رجلين، وإلا هناك أمور لا بد فيه من شهادة ثلاثة وأربعة وأكثر بحسب الأحكام المتعلقة به. قال: وإذا صاموا بشهادة الواحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطر. هذه قضية الآن مهمة. جاء شخص عدل عند القاضي وشهد أنه رأى الهلال فصاموا، لما صاموا يوم 30 صاموا، يوم 30 بالليل نظروا ما شافوا هلال شوال. ما دام ما شافوا هلال شوال معناه أنهم أخطأوا في البداية، فعليهم أن يصوموا 31 يوما. هذا المعتمد عند المذهب. فلم يروا الهلال لم يفطروا، وذكره ابن قدامة في المغني. وقيل يفطروا، وقيل لهم أن يفطروا، وقيل لهم أن يفطروا. طيب، ما هو الصواب؟ الصواب أن ذلك راجع إلى الحاكم، فإن أعلن الحاكم الرؤية ولو قدم يوما ما دام كمل 30 فلا يؤمر بالصيام. ونقيس هذه المسألة الخلافية على مسألة اتفاقية سابقة، وهي لو أخطأ الإمام في الوقوف بعرفات فإن العلماء يقولون الحج صحيح ولا يعاد الحج، فدل على أن اعتبار الإمام صحيح. لذلك نقول أنهم إذا صاموا 30 يوما فإن صوم صحيح ولا يؤمرون بقضاء يوم آخر لعدم الرؤية. لكن هنا مسألة أخرى، إن صاموا بالرؤية ونقصت وصارت 29 يوما ثم تبين لهم الخطأ، هل يقضون أو لا يقضون؟ إن أعلن الإمام الخطأ يقضون، وإن كان الخطأ بشهادة الآحاد فلا يقضون. واضح المسألة؟ إن أعلن الإمام الخطأ بشهادة القضاة والحكام يقضون، وإن لم يعلن الإمام الخطأ وإنما كان ذلك بشهادة الآحاد من الناس فليس عليهم قضاء. قال رحمه الله: فإن صاموا بشهادة 2 فطروا وجها واحدا. هذه مسألة مهمة. اثنان شهدا بدخول شهر رمضان ثم كملوا 30، ومع ذلك في ليلة 31 ما رأوا هلال شوال. الآن يفطرون بالاتفاق، الآن يفطرون بالاتفاق، ليس هناك خلاف في المذهب، ولذلك قال وجها واحدا، وجها واحدا، يعني لا يوجد في المسألة وجه آخر. والقاضي أبو يعلى له كتاب بعنوان المسائل الخلافية التي لها وجهان فأكثر، والمصنف دائما يقول وجها واحدا ينقله عن شيخه القاضي أبي يعلى. قال وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا، هذه أيضا مسألة مهمة. الآن إن صاموا ليلة 30 من شهر شعبان لغيم أو قتر وكملوا 30 ولم يروا هلال شوال لم يفطروا أيضا، لأن صومهم الأول على المذهب صحيح، فكمالهم 30 صحيح. والجمهور يقولون إن صاموا ليلة الشك يوم الشك ثم لم يروا الهلال مع 30 لا يفطروا. هذه المسألة خالف فيها الجمهور مذهب الحنابلة. نعم، ولا يجب.
قال المصنف ولا يجب صوم رمضان إلا على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم، فأما الكافر فلا يجب عليه سواء كان أصليا أو مرتدا، وأما الصبي فلا تجب عليه لكن يؤمر به إذا أطاقه ويضرب عليه ليعتاده، ومن زال عقله بجنون لم يجب عليه الصوم. فإن أسلم الكافر وبلغ الصبي وأفاق المجنون في أثناء النهار لزمهم إمساك ذلك اليوم وقضاؤه في إحدى الروايتين، والأخرى لا يلزمهم ذلك. فإن طهرت الحائض والنفساء وأفاق المجنون وقدم المسافر أو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار لزمهم القضاء رواية واحدة، وفي وجوب الإمساك روايتان.
هذه المسائل أيضا مهمة، وهي على من يجب صوم رمضان. يجب صوم رمضان، الوجوب شيء والصحة شيء آخر. الواجب على جميع الناس صوم رمضان حتى الكفار، لكن الكافر إذا صامه لا يصح منه، ولذلك هم يقولون لا يجب إلا على المسلم، أي وجوبا صحيحا، أي وجوبا مقبولا. فلو صامه الكافر مثلا، عندك خدامة أو خادم أو سائق، شاف أهل البيت كلهم صائمين قال أنا بصوم، هو مخاطب بفروع الشريعة، الصحيح أنه مخاطب بفروع الشريعة، لكن لو صامه لا يؤجر ولا يقبل منه مع الشرك. قال على المسلم البالغ. طيب غير البالغ لو صامه يصح منه، لكن ليس على سبيل الوجوب. العاقل، طيب المخبول لو صامه، المخبول لو صامه لا نقول إن صومه صحيح، لأن الخبالة مانعة من الصحة، فربما يظن نفسه صائم وليس بصائم. بعض الناس هكذا. أذكر والدي رحمه الله يذكر أن رجلا جاء إلى شيخه فقال يا شيخ أدخلت رأسي في النهر الجاري فشربت ماء قليلا فهل بطل صومي؟ قال له الشيخ نعم بطل. قال يا شيخ قليلا جدا. قال بطل. قال قليلا جدا جدا. قال بطل. قال يا شيخ قليلا جدا جدا جدا. قال لو شربت النهر كله صومك لا يبطل، لأنك مرفوع عنك القلم. يعني ما يتصور هذا. فلذلك المخبول لا يقال إن صومه صحيح. القادر على الصوم، وهنا خرج المريض، وهنا ننتبه أن المريض لو صامه مع عدم القدرة فإن صومه صحيح، لكن لا يجب عليه فورا، لا يجب عليه فورا. والوجوب، وجوب الصوم ينقسم إلى قسمين: وجوب فوري وهو على المسلم البالغ العاقل القادر، وبالنسبة للمرأة الطاهرة هذا وجوب فوري، ووجوب حكمي لكن ليس على الفور، وهذا على المسلم البالغ العاقل غير القادر على الصوم، هذا يجب عليه الصوم لكن لا ليس فورا، متى ما قدر. بالنسبة للمرأة متى ما طهرت، قال فأما الكافر فلا يجب عليه سواء كان أصليا أو مرتدا، هذه واضح لا يجب عليه. استدل بهذا بعض الفقهاء من الحنابلة أن الإمام أحمد لا يرى مخاطبة الكفار والمشركين بفروع الشريعة، ولكن هذا فيه نظر، الصواب أن الإمام أحمد يرى أنهم مخاطبون لكن لا يصح منهم. وأما الصبي فلا تجب عليه، وهذا بالإجماع الصبي لا تجب عليه، لكن يؤمر به إذا طاقه مثل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة وابنائه سبع واضربوهم عليها لعشر. طيب هم ليسوا من أهل وجوب الصلاة، لكن هذا من باب الدربة، هذا من باب التدريب. قال ويضرب عليه ليعتاده، متى يضرب عليه؟ إذا كان يطيقه، اكتب هذه العبارة، ويضرب عليه ليعتاده إذا كان يطيق الصوم. أما إذا كان لا يطيق الصوم فلا يضرب ولا يعنف، لأن المريض البالغ لا يضرب ولا يعنف لعدم مقدرته، فكيف بالصغير الذي لم يبلغ. قال ومن زال عقله بجنون لم يجب عليه الصوم. هذه المسألة أيضا من المسائل الإجماعية، لو كان رجل عاقل ثم حصل له حادث سيارة فذهب عقله الآن هو مجنون، فلا يجب عليه الصوم لأنه مجنون. طيب الآن سؤال، فإن أسلم الكافر في نصف النهار وبلغ الصبي في نصف النهار وهكذا الصبية وافاق المجنون في أثناء النهار، رجل أصابه الجنون قبل رمضان بيومين ثم أصبح مجنونا إلى اليوم الخامس عشر من رمضان، ثم في اليوم الخامس عشر في منتصفه ذهب عنه الجنون وصار عاقلا يعرف من حوله في أثناء النهار، لزمهم إمساك ذلك اليوم وقضاؤه في إحدى الروايتين، وهذه الرواية هي المذهب. المذهب أن من كان غير واجب عليه الصوم أو من كان لا يجب عليه الصوم فورا فإنه متى ما زال السبب يمسك ولو بقية النهار، هذا هو المذهب. لذلك قال في إحدى الروايتين وهي المعتمدة، والأخرى لا يلزمهم ذلك. لماذا لا يلزمهم ذلك؟ قالوا لأن الصوم لا يتجزأ، لأن الصوم لا يتجزأ، ما في شيء اسمه صوم ساعتين صوم ثلاث ساعات، يا صوم كله اللي هو النهار يا ما في صوم. لكن لماذا المذهب قالوا يمسك بقية اليوم؟ وبه قال بعض الحنفية، قالوا حرمة لشهر رمضان، حرمة لشهر رمضان، فإن طهرت الحائض والنفساء، الآن زالت العلة ولا ما زالت؟ زالت علة إيش؟ الفطر. وافاق المجنون زال علة الوجوب، وقدم المسافر زال علة العذر، أو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار، يعني اثنين شافوا الهلال في ليلة الثلاثين من شعبان وجوا عند القاضي والقاضي أثبت الرؤية وأرسلوا هذه الورقة لوزارة الإعلام فرضا، لكن المراسل صار له شيء ما وصل الخبر لوزارة الإعلام، فبعدين لما أصبحوا القاضي يسأل ليش ما سويت الإعلان؟ ما جانا خبر. شو ما جاكم خبر؟ أرسلنا مع فلان ما وصل فلان، وين فلان؟ صار له حادث. راحوا أخذ الورقة من الساعة العاشرة صباحا فيعلنون بإمساك بقية اليوم، وهذا له دليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أصبحوا مفطرين، فلما أخبرهم الرجل برؤية الهلال أمر أصحابه أن يمسكوا بقية اليوم، بل وله دليل حتى من في صوم عاشوراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم في عاشوراء أصبح صائما وأمر رجلا أن ينادي في الناس أن من أصبح منكم صائما فليمسك ومن لم يكن صائما فليمسك بقية اليوم. قال لزمهم إمساك ذلك اليوم وقضاؤه في إحدى الروايتين. لاحظ الآن، لزمهم إمساك بقية اليوم حرمة لشهر رمضان، وقضاء ذلك اليوم لأن الصوم لم يتم، والصوم لا يصح إلا بتمام اليوم. والأخرى أي الرواية الأخرى لا يلزمهم ذلك. أي الروايتين معتمد أو المذهب؟ الأولى، الأولى هي الرواية المعتمدة في المذهب. قال وقدم المسافر أو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار لزمهم القضاء رواية واحدة. بالنسبة لتفريق، لماذا نفرق بين الكافر والمرتد وبين المجنون؟ لماذا نفرق بين هؤلاء وبين الحائض والنفساء وبين المسافر؟ لاحظ الآن، وبين ما إذا قامت البينة، لماذا نفرق؟ قالوا لأن المجنون والمرتد والكافر والصبي هؤلاء أصلا ليسوا مخاطبين بالصوم ابتداء، فلذلك جاءت فيه روايتان. أما بالنسبة للحائض إذا طهرت والنفساء إذا طهرت والمجنون إذا أفاق، لاحظ الآن، والمسافر إذا قدم، والبينة إذا أقيمت على البالغين العاقلين من المسلمين، فإنهم أهل للوجوب، فيجب عليهم الإمساك رواية واحدة. لاحظ الآن، لزمهم القضاء رواية واحدة، وفي وجوب الإمساك روايتان. إذن الكافر لو أسلم في نهار رمضان في إمساكه روايتان وفي قضائه روايتان. الحائض إذا طهرت في نهار رمضان في قضائه رواية واحدة، ما في روايتان، وفي الإمساك روايتان. واضح؟ طيب المسافر، المسافر إذا أقيم في قضائه رواية واحدة، في إمساكه روايتان. المجنون إذا بلغ، المجنون إذا بلغ في قضائه روايتان وفي إمساكه روايتان. لذلك فرق المصنف بين هذا وهذا، فرق بين من هو يجب عليه الصوم ولم يصم لعذر، وبين من لا يجب عليه الصوم فورا وإنما زال العذر، فيجب عليه القضاء قولا واحدا والإمساك فيه روايتان. نعم. وفي هذه المسألة هناك صورة إجماعية، القضاء بالنسبة للحائض إذا طهرت أو النفس إذا طهرت، وبالنسبة للصبي المسلم المجنون إذا أفاق، البالغ المجنون إذا أفاق، والمسافر إذا قدم أو قيمت البينة، هذه خمس حالات بالإجماع فيها القضاء، بالإجماع فيها القضاء، وإنما الاختلاف في الإمساك. أما بالنسبة للكافر إذا أسلم، وبالنسبة للصبي إذا بلغ، بالنسبة كذلك إذا لم يكن أهلا للوجوب، فهؤلاء فيه خلاف حتى في القضاء. نعم.
قال المصنف: فإن نوى المراهق صوم رمضان من الليل ثم بلغ في أثناء النهار بالاحتلام أو السن، فقال شيخنا: يتم ولا قضاء عليه، وعندي عليه القضاء كما لو بلغ في أثناء الصلاة.
يعني هذه المسألة أيضا مهمة، وهي مسألة نوى المراهق الصوم من الليل، ومعلوم أن نية المراهق الصوم من الليل نية استحباب لأنه ليس أهلا للوجوب، لكن في أثناء نهار رمضان بلغ إما بالاحتلام وإما بالسن، فهنا القاضي أبو يعلى رحمه الله قال لزمه القضاء رواية واحدة. لاحظ، عفوا، قال القاضي أبو يعلى يتم ولا قضاء عليه. لماذا يتم ولا قضاء عليه؟ لأنه نوى الصوم، فكونه كان في أول استحبابا ثم صار وجوبا لا يختلف الحكم، ارتقى ارتقى. وعندي القائل هو أبو الخطاب الكلوذاني عليه القضاء. لماذا عليه القضاء؟ لأن كلام القاضي أبو الخطاب موافق للقواعد، موافق للقواعد. لماذا؟ لأن القاعدة أن النفل لا ينقلب إلى فرض، الفرض ينقلب إلى نفل، لكن النفل لا ينقلب إلى فرض. نضرب أمثلة في غير الصوم، رجل نوى تحية المسجد، يصير في أثناء الصلاة يخليها فرض؟ ما يصير إجماعا. لاحظ له، رجل تصدق بصدقة ينويها صدقة ثم بعدما أخذها الفقير ينويها زكاة، يصح؟ ما يصح إجماعا. إذن أيهما، أي القولين أقعد؟ قول أبي الخطاب ولا قول أبي يعلى؟ قول أبي الخطاب أقعد. ولذلك أنا أميل إلى قول أبي الخطاب رحمه الله تعالى أنه عليه القضاء، كما لو بلغ في أثناء الصلاة فعليه الإعادة، وهذا قياس صحيح. ودائما المسائل المختلف فيها قياسها على المسائل المتفق عليها من أحسن أنواع الاستدلال. نعم.
قال المصنف: وأما من يجب عليه الصوم ويعجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فلا يجب عليه الصوم، ويطعم عن كل يوم مسكينا مدا، ويطعم عن كل يوم مسكينا مدا من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير.
بالنسبة لمن يجب عليه الصوم ويعجز أو يضعف عن الصيام لكبر أو مرض، كبر الشيخ والشيخة، أو مرض المقصود به مرض الدائم، لذلك قال المصنف لا يرجى برؤه، المرض الدائم. مرض الدائم له صورتان: الصورة الأولى مرض دائم يضعفه أو يزيد من مرضه إنصاء لا يزول، أو مرض دائم هو بحاجة إلى استخدام المغذيات ويدوم معه هذا المرض، لابد يأخذ دواء وإلا ما يستطيع. فإذا من كان عاجزا عن الصيام لكبر كالشيخ والشيخة أو مرض دائم فلا يجب عليه الصوم، إنما ينتقل إلى البدل. ما هو البدل؟ يطعم عن كل يوم مسكينا. وعليه حمل ابن عباس قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، حمل هذه الآية على الشيخة والشيخ إذا كان مطيقين للصوم لكن مع الشدة ومع الضعف. قال: ويطعم عن كل يوم مسكينا، كم يطعم عن كل يوم مسكين؟ مدا من بر، مدا من بر. المد هو أربعة، يعني المد هو ملء كفي الرجل المعتدل، والبر هو الحب، حب القمح معروف، حب القمح يخرج حب القمح بمقدار المد. وينبغي أن يكون المد من رجل كفه معتدل، ليس بالعريض ولا بالكف الصغير، كف رجل معتدل. وقد ذكر بعض العلماء أنه يساوي تقريبا 2 كيلو 75 جرام، بعضهم يذكر هذا، ويعني تحديده جاء بالمد ولم يأتي بالكيلوات عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن أوزانهم كانت مختلفة عن أوزاننا. إذن مدا من بر. طيب هل يجزي غير البر؟ هذه مسألة مهمة. هل يجزي غير البر في الإطعام الذي عليه جماهير العلماء أنه لابد من إطعام، لابد من إطعام سواء كان برا أو ما في حكمه من الأطعمة، أو ما في حكم مثل العيش مثلا، أو التمر مثلا أو نصف صاع من تمر أو شعير، إذن لابد من طعام سواء كان بر أو تمر أو شعير، المهم أن يكون طعاما. هل يجزي الدنانير؟ الجواب لا يجزي، إلا في صورة واحدة، أن يخرج الدينار لإنسان يوكله بشراء الطعام اللي هو مد من بر أو تمر أو شعير، فهذا جائز. نعم الأذان. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
نعم وإذا أشبهت اشتبهت الشهور على الأسير.
قال المصنف وإذا اشتبهت الشهور على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزاه، وإن وافق ما قبله لم يجزه.
هذه مسألة يعني فيها دلالة على عظيم عناية الفقهاء بالفقه، حتى إنهم يهتمون بالأحكام المتعلقة بالأسرة. الأسير قد يكون في سجن مظلم لا يستطيع أن يعرف الهلال ودخول الأشهر ولا يخبرونه، ماذا يفعل؟ يجتهد، فإن اجتهد فوافق الشهر بها ونعمة، وإن اجتهد ولم يوافق الشهر لكن صام بعد شهر رمضان فهذا يجزي عنه اتفاقا، وإن وافق ما قبله صام شهرا ثم جاءه الخبر وقال له أحد العساكر أو أحد السجانين ترى ما دخل شهر رمضان، يعيد شهر رمضان من جديد. نعم.
قال المصنف ومن رأى هلال رمضان وحده فرد الحاكم شهادته لزمه الصوم، وروى عنه حنبل لا يلزمه الصوم، فإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر.
هنا مكتوب إذا أشتبهت بهمزة القطع، وهذا غلط، الصواب وإذا اشتبهت بهمزة وصل. ايش مكتوب عندكم العزيز؟ اشتبهت بهمزة قطع، غلط، الصواب بهمزة وصل. وكذلك لا يلزمه، غلط، لا يلزمه الصواب، لزم يلزم من باب علم يعلم. ومن رأى هلال رمضان وحده فرده الحاكم، أو رد الحاكم شهادته، شاف الهلال راح عند القاضي قال للقاضي اسمح لنا والله أنت شهادتك ما نقبلها. لزمه الصوم، هذا هو المذهب المعتمد عند الحنابلة. وروى عنه حنبل ابن أخ الإمام أحمد، ورواياته كثيرة عن الإمام أحمد، قال لا يلزمه الصوم، وهذا هو قول الجمهور. لماذا لا يلزمه الصوم؟ لأن الصوم يوم يأمر الإمام بالصوم، والفطر يوم يفطر الإمام بالفطر. فلو أن ذاك الرجل الذي أخبر بأنه رأى الهلال، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بالصوم، هل كانوا سيصومون؟ الجواب لا. لذلك نقول فإن رد الحاكم شهادة الفرد الصواب أنه لا يلزمه الصوم. فإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر إجماعا، هذه مسألة اتفاقية أنه لا يفطر حتى يأمر الحاكم بالفطر. نعم.
قال المصنف: والمريض إذا خاف الضرر والمسافر استحب لهما الفطر، فإن صاما كره لهما ذلك وأجزاهما، ولا يجوز لهما أن يصوما في رمضان عن غيره.
هذه مسألة مهمة الآن بالنسبة للمسافر والمريض، لهما ثلاثة أحوال. المسافر والمريض لهما ثلاثة أحوال. الأولى أن يشق عليهما الصوم، فهنا الصوم في حقهما مكروه، ولكنه مجزئ لو صام المسافر أو صام المريض. الحالة الثانية أن يستوي عندهما الفطر والصوم، يستوي عندهما الفطر والصوم، فالصواب أنهما بالخيار، فالصواب أنهما بالخيار. الحالة الثالثة أن يكون الصوم أرفق بهما. رجل مسافر يقدر يصوم ولا يلحق تعب ولا مشقة، يعرف أنه لو بعد رمضان جاء البيت وصام والناس كلهم مفطرين يصعب عليه، فالأرفق في حقه الصوم، فهنا لا يقال يكره بل يقال يجوز له الصوم. إذن عندنا لاحظوا يكره يستوي يجوز، هذه الأحوال الثلاثة. ولذلك قال المصنف: والمريض إذا خاف الضرر والمسافر استحب لهما الفطر، أي المسافر إذا خاف الضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن أنه كان يصوم في السفر. طيب وحديث من صام يوم السفر فقد شق أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الصيام أو حديث ليس من الصيام البر، ليس من البر الصيام في السفر. نقول هذا الحديث في حق من لحقته المشقة بدلالة قصة الراوي، بدلالة قصة الراوي. فإن صاما كره لهما ذلك وأجزأهما، ولا يجوز لهما أن يصوما في رمضان عن غيره. هذه مسألة أيضا إجماعية، بالإجماع لا يجوز لمن جاز له الفطر أن يقول أنا ما أصوم رمضان بس أصوم القضاء اللي عليه، لا. لماذا؟ لأن رمضان ظرف لا يسع غيره، رمضان ظرف لا يسع غيره. نعم.
قال المصنف: ومن نوى صوم رمضان ثم سافر في أثناء النهار جاز له أن يفطر، وعنه لا يجوز له إفطار ذلك اليوم.
الصواب أن المسافر إذا سافر ولو كان نوى الصوم لكن حصل له السفر في أثناء النهار فهو يمسك لما كان مقيما، فلما سافر جاز له الفطر، جاز له الفطر بلا كراهة، جاز له الفطر بلا كراهة. وعنه طبعا هذا هو المذهب أنه يجوز له الفطر بلا كراهة، وهو قول جماهير الفقهاء، قول جماهير الفقهاء أن من كان مقيما ثم سافر جاز له الفطر، من كانت طاهرة ثم حاضت جاز لها الفطر، من كان صحيحا ثم مريض جاز له الفطر، هذا قول الجمهور. وعنه لا يجوز له إفطار ذلك اليوم، وهو المذهب عند الحنفية أن الإنسان إذا صام الفرض لو مرض ما يصير يفطر، لو سافر ما يصير يفطر. ليش؟ قالوا حرمة لشهر رمضان، والأول أظهر. نعم، لماذا الأول أظهر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صاموا شهر رمضان وهم على سفر. الآن صاموا ولا ما صاموا؟ صاموا، الحديث راوي يقول صاموا. فلما كانوا بالقديد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لاقوا ملاقون العدو غدا، إنكم ملاقوا العدو غدا، فأفطروا فإن الفطر أقوى لكم. أمرهم بالفطر بعد ما صاموا ولا لا؟ نعم.
قال المصنف: والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وإطعام مسكين.
هذه مسألة أيضا مهمة بالنسبة للحامل والمرضع. إما أن تكون الحامل والمرضع خائفتان على نفسيهما أو خائفتان على ولديهما. لاحظ الآن في فرق، إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضت، ما عليهما إلا ذلك. أفطرتا لوجود المرض، وقضتا لأن الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذه واضحة. وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وإطعام مسكين. ليش يصيرون ثلاثة الحين؟ لاحظوا الآن، لأن إفطارهما، إفطار الحامل وإفطار المرضع لأجل الولد مظنة، مظنة المرض، وليس متعلقا بنفسه، فهي ليست مريضة، إنما تفطر لأجل الغير. فأجاز الشارع الفطرة لأجل الغير، لكن غلظ في الأمر. كيف غلظ في الأمر؟ جعل فيها القضاء، جاز الفطر والقضاء وإطعام كل يوم مسكين. إطعام، جاز الفطر لأجل نفس معصومة، كما يجوز الإنسان يفطر لأجل حفاظ نفسه فيجوز أن يفطر حفاظا على نفس معصومة أخرى. طيب والكفارة لماذا؟ لأن الله يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهي مطيقة للصوم وأفطرت، ولا ما هي مطيقة؟ مطيقة للصوم وأفطرت، فعليها إطعام مسكين. ولماذا عليها القضاء؟ لأنها أفطرت. هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد وهو الصواب، وعليه فتيا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم
شيخ، تبقى دقيقتين تبي تجيب سؤال ولا نواصل؟ تبقى دقيقتين تبي تواصل ولا تجيب سؤال؟
طيب لا، نقف على هذا إن شاء الله، نكمل في الغد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحد عنده سؤال نجاوب قبل؟ تفضل. نعم، هذا السؤال مهم، أعيد السؤال عشان الأخوان يسمعون والأخوات يسمعنا. لا نعم، لا لا أنا أعيدها، أنت لو عدت ما راح يسمعون، الميكروفون عندي. أخوكم يسأل يقول: هل يجوز للمرأة أن تأخذ أدوية تؤخر الشهر الدورية أو الحيض، أو تؤخر الحيض في شهر رمضان بحيث أنها تصوم الشهر كله؟ الجواب: هذا جائز باتفاق العلماء، وإنما كره في صورة واحدة، ما هي؟ أن يلحقها بذلك ضرر، فحينئذ قالوا يكره، وإلا فالأصل الجواز. وقد كان في زمن القديم كانوا يأخذون أدوية حتى يبقوا في رمضان طاهرين. نعم تفضل. أحسنت. هذا جاء فيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يوافق صوم يوم أحدكم. فإذا كان من عادة الإنسان أنه يصوم سرر الشهر آخرة ما في بأس، إذا كان من عادة الإنسان صوم الاثنين والخميس وصادف أن 30 من شعبان كان يوم الاثنين أو خميس ما في بأس. نعم تفضل. لا لا، الرجل الذي خرف أو الرجل الذي أصبح لا يدري بما حوله، هذا حكمه حكم المجنون، لا يجب عليه لا الصوم ولا الفطر ولا القضاء ولا شيء، حكمه حكم المجنون. طبعا الطبيب هو الذي يقرر لا شك، لأن احنا ما نستطيع أن نقرر إلا إذا كان هناك ناس عندهم خبرة يعرفون، يقول هذا ما هو أبوكم اللي أنا عارفه مثلا. نعم تفضل. نعم صح، تقضيها متفرقة ما هو لازم مرة واحدة. الصحيح أنه متى ما وجب القضاء فإن القضاء ليس فيه تتابع، لا عليها الإطعام. نحن قلنا إذا كان أفطرت خوفا على ولدها عليها القضاء والإطعام ولا لا، لكن إذا أفطرت على نفسها ليس عليها إلا القضاء فقط، واضح؟ حتى لو تراكم، لأن التراكم كان لسبب. متى يجب مع التراكم القضاء والإطعام؟ إذا كان التراكم بدون سبب، شهر رجل مريض ثم صار معافى ولم يصم حتى جاء رمضان، الآن نقول له بعد رمضان عليك القضاء وإطعام كل يوم مسكين. لماذا؟ لأنه كان هناك وقت متسع ولم تقضي فأنت المقصر. أما الحامل والمرضع مثل ما تفضلت تراكمت عليها الشهور برغم أنفها فهي معذورة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.